بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس السابق فائدة عظيمة وقاعدة مهمة في باب فهم مدلولات الأسماء والصفات، وبين رحمه الله تعالى، أعني ابن القيم، أن الأسماء التي تطلق على الله سبحانه وتعالى، وكذلك الأوصاف التي تطلق على الله سبحانه وتعالى وعلى العباد، كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك إلى آخره، أن لها ثلاثة اعتبارات. نعم، ما هي؟ نعم، اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب أو العبد، يعني هذا اعتبار للمعنى العام، ويقال له المعنى الذهني الذي لا يكون إلا في الأذهان. ففي الذهن يمكن إطلاق هذا المعنى، ويمكن معرفته هذا الشيء، أما في الواقع وفي الخارج، يعني خارج الأذهان وهو الواقع، فلا تكون هذه الأسماء ولا تلك الصفات إلا مقيدة، إما بالرب فتليق به، وإما بالعبد فتليق به. إذن اعتبار من حيث هو بقطع النظر عن تقييده بالرب أو بالعبد، وهذا معنى ذهني لا يكون إلا في الأذهان. والاعتبار الثاني نعم اعتباره، أي الاسم أو الصفة، مضافا إلى الرب أو مضافا إلى العبد. نعم، مضافا إلى رب مختصا به، هذا الثاني. والثالث اعتباره ماذا؟ مضافا إلى العبد مقيدا به. هذا يكون في الواقع. في الأذهان يكون الاعتبار الأول، وفي الواقع لا يكون الاسم ولا تكون الصفة إلا مقيدة، ليست هناك صفة مطلقة، ليست مقيدة بالعبد ولا كذلك أيضا مختصة بالرب، إنما هذا يفرضه الذهن، يفرضه الذهن. كما قلنا إن معنى السمع في لغة العرب هو إدراك المسموعات، ومعنى البصر إدراك المرئيات المبصرات. نعم، ومعنى الحي من به حياة. نعم، ومعنى الملك من يملك. طيب، هذه بحيث من حيث هي غير مقيدة بشيء ولا مختصة بشيء، معاني تختص بالأذهان، معاني تكون في الأذهان لا تكون في الواقع. في الواقع ليس هناك حياة من دون أن تقول حياة الرب أو حياة العبد في الواقع، وليس هناك سمع من دون أن تقول سمع الرب ومن دون أن تقول سمع العبد. الذهن يفرض معنى ذهنيا وهو السمع، أنه إدراك المسموعات، هذا في الأذهان. لكن في الواقع إما أن تخصه بالرب فتقول سمع الله، فقد سمع الله والله يسمع. نعم. وإما أن تقيده بالعبد فتقول قد سمعني فلان وقد سمعت فلانا، تقيده بالعبد. طيب، إذن اعتبار من حيث هو بقطع النظر عن إضافته، الثاني اختصاصه بالرب، الثالث تقيده بالعبد. طيب، فإذا وكل اعتبار من هذه الاعتبارات نثبته مع لوازمه، نثبته مع لوازمه، فما لزم للاسم من حيث هو وللصفة من حيث هي نلتزمه، أننا نطلقها على من اتصف بهذه الصفة، وما لزم للرب مختصا به نثبته مع لوازمه، وما لزم للعبد نثبته مع لوازمه. نعم. ولا ندخل هذا في هذا، ولا نشبك هذا في هذا، ولا نلبس هذا في هذا. مثال ذلك غير الأمثلة التي ذكرها المصنف، مثلا الملك، الله سبحانه وتعالى هو الملك، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. هذا الملك الذي قال ائتوني به هو مخلوق وأطلق عليه اسم الملك. نعم. إذن الله سبحانه هو الملك، والمخلوق يقال عنه الملك. ما معنى الملك بالاعتبار الأول الذي هو الصفة من حيث هي؟ الملك هو الذي يملك ويكون له جنود يأمرهم فيطيعونه، وهو الذي له الملك يملك. هذا من حيث المعنى الذهني، من حيث المعنى الذهني. طيب، الملك حين نقول الله هو الملك من أسماء الله الملك، نعم، فيكون مختصا به ملكا يليق به سبحانه وتعالى. وحين نقول المخلوق ملك يكون إطلاق الملك على المخلوق مقيدا به، مقيدا به، يليق به. ما ثبت للمخلوق من لوازم الملك مقيدا به لكونه مخلوقا لا يكون منسوبا إلى الخالق، وما ثبت من اللوازم للخالق سبحانه وتعالى مقيدا به مختصا به مما لا يكون للمخلوق لا نثبته للمخلوق. مثال ذلك، الملك من ملوك الدنيا لا بد له من أعوان يعينونه وهو محتاج إليهم، لا بد له من وزراء، لا بد له من كذلك أيضا شفعاء يشفعون عنده، نعم، يخافهم ويرجوهم فينفذ لهم شفاعاتهم، وقد يكون له شركاء في ملكه، وقد يكون له ظهراء ومعينون هو محتاج إليهم. هذا ملك من؟ ملك المخلوق، هذا ملك المخلوق المختص به. ملك الخالق لا تلزمه هذه اللوازم، فلا نقول لو أطلقنا على الله أنه ملك كنا قد مثلنا الخالق بالمخلوق، إذن الله ليس بملك. هذا كله من التحريف والتلبيس والتعطيل، إنما نقول الله عز وجل ملك سبحانه وتعالى، وما ثبت له من لوازم ملكه الذي اختص به تثبت له ولا تضاف للمخلوق. والمخلوق ملك، وما لزم من لوازم هذه الصفة مقيدة بالمخلوق لازمة للمخلوق لا تثبت للخالق. فما كان من نقص في ملك المخلوق لا يثبت للخالق. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما في السماوات والأرض من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. تأمل هذه الآية كيف ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأربعة الأمور التي هي من لوازم ملك المخلوق لا تلزم ولا تثبت لله سبحانه وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. والملك من ملوك الدنيا يشاركه ملوك في ملكه ويشاركه من يشاركه في ملكه، والله سبحانه وتعالى لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون ملكا استقلاليا. طيب هل يشاركون الله؟ وما لهم فيهما من شرك، مشاركة أيضا من فيه. طيب لا يملكون ملكا استقلاليا ولا يشاركون الله، إذن ظهراء معينون يعينون الله. وما له منهم من ظهير، ما له منهم من ظهير، ما أحد ظهير ومعين لله، لأن الله غني حميد لا يحتاج إلى أحد من خلقه، هو الغني سبحانه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال سبحانه وتعالى فإن الله غني عن العالمين. طيب إذن هل هناك شفعاء يشفعون عنده بدون إذن كما يشفع شفعاء ملوك الدنيا بدون إذنهم؟ ملوك الدنيا يأتي الوزير، يأتي الأمير، يأتي رئيس الوزراء، ويأتي قائد الشرط والجيش مباشرة، يدخل على الملك ويقول أنا أشفع في فلان أخرجه من سجنه، أنا أشفع في فلان أعطه كذا، أشفع في فلان يفعل له كذا، من دون إذن الملك. والله سبحانه وتعالى قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه ورضاه عن الشافع والمشفوع له. إذن هذا هو الذي أخذناه في الدرس الماضي، أن ما أطلق على الله وعلى المخلوق من أسماء وصفات لها ثلاث اعتبارات: اعتبار لها من حيث هي، اعتبار لها مختصة بالخالق سبحانه، والثالث اعتبار لها مقيدة بالمخلوق. فما ثبت لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد، وللرب منه ما يليق بكماله وللعبد منه ما يليق به. نعم. وما لزم هذه الأسماء نعم لذاتها فإثباته للرب لا محذور فيه بوجه، بل تثبت له على وجه لا يماثل فيه خلقه ولا يشابههم. فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق قال الله ما هو ملك، لأننا قد قلنا المخلوق ملك، فقد ألحد في أسمائه وجحد صفات كماله. ومن قال الله ليس بسميع لأن المخلوق سميع، هذا شبه الخالق بالمخلوق فعطل الخالق سبحانه وتعالى عن صفاته وأسمائه. طيب إذن هذا حاصل ما أخذناه في ماذا؟ في الدرس الماضي. نعم. فإذا تأملت ذلك كنت قد خلصت من التعطيل وخلصت من ماذا؟ من التمثيل. ثم قال رحمه الله الخامس عشر أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة. هذه أيضا فائدة جميلة، كل هذه القواعد والتقريرات واضحة جلية مفهومة عند العربي وعند كل من له عقل وفطرة طيبة. وما كان أهل العلم ليذكروها ولا ليتكلفوا ترتيبها وتنسيقها وطرحها إلا بعد أن جاء المعطلة والممثلة فألحدوا في أسماء الله وصفاته فنفوا عن الله سبحانه وتعالى ما هو ثابت له هؤلاء المعطلة أو مثلوا الله بخلقه وهؤلاء هم الممثلة فمن هناك قام أهل العلم والسنة والعقيدة الصحيحة بالبيان والإيضاح وترك الإجمال وترك الإطلاقات فقيدوا ووضحوا وبينوا. قال الخامس عشر أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة. ولهذا قال بعض أهل العلم لما أكثر أهل الباطل من الشبه والتلبيس أكثر أهل الحق والسنة من التقسيمات والكشف والبيان ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يأتي شخص ويقول من أين جاء تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ربوبية ألوهية أسماء وصفات من أين جاء تقسيم كذلك أيضا ماذا بارك الله فيك النذر إلى كذا وكذا وكذا من أين في المسائل العقدية وفي المسائل الفقهية ومن أين جاء تقسيم الكفر إلى كفر أكبر كفر أصغر إلى شرك أكبر شرك أصغر إلى نفاق أكبر ونفاق أصغر إلى من أين جاءت هذه؟ لما أدخل أهل الباطل باطلهم وبثوا سمومهم ولبسوا الحق بالباطل على الناس وشبهوا عليهم فصار الناس يسمعون الشيء ولا يفهمونه على حقيقته فيسمعون ما يتعلق بالشرك الأصغر يجعلونه في الشرك الأكبر متابعة لأهل الأهواء أو يسمعون ما هو في الشرك الأكبر فيجعلونه في الشرك الأصغر متابعة لأهل الأهواء. عند ذلك احتاج أهل العلم والسنة والاستقامة والعقيدة الصحيحة إلى التفصيل والكشف والبيان. فيقول الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة أمران لفظيان وأمران معنويان فاللفظيان ثبوتي وسلبي. فالثبوتي أن يشتق للموصوف منها اسم والسلبي أن يمتنع الاشتقاق لغيره والمعنويان ثبوتي وسلبي. فالثبوتي أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه والسلبي أنه لا يعود حكمها إلى غيره ولا يكون خبرا عنه. هذا في الحقيقة كلام واضح جدا سهل جدا وربما يعني بتقسيمه قد بعض الناس يشكل عليه وهو شيء واضح جدا. نعم قال وهذه سنرجع إليه وهذه قاعدة إن شاء الله وهذه قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات فلنذكر من ذلك مثالا واحدا. انظر الآن بالمثال يتضح المقال. قال وهي صفة الكلام. صفة الكلام أن الصفة متى قامت بموصوف صفة الكلام. صفة الكلام متى قامت بموصوف لزمها أربعة أمور. قال فإنها إذا قامت بمحل كان هو المتكلم. الصفة تقوم بالموصوف والله سبحانه وتعالى كلم أنبياءه والله سبحانه وتعالى كلم من شاء من الملائكة فالله سبحانه وتعالى كلم بعض عباده. نعم إذن الله متصف بصفة الكلام يتكلم كيف شاء سبحانه وتعالى. نعم فإنها إذا قامت أي صفة الكلام بمحل كان هو المتكلم دون من لم تقم به وأخبر عنه بها وعاد حكمها إليه دون غيره. المعتزلة حين قالوا قال أهل السنة إن الله سبحانه وتعالى نادى موسى بالوادي المقدس طوى من عند الشجرة من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، ناداه ربه، فالنداء من الله كلام قام بالله سبحانه وتعالى نثبته له لأنها صفة والصفة تقوم بموصوف، ولا نثبته لغيره ولا نقول قام بغيره، الكلام قام بغير الله، نعم، ونخبر بالكلام عن بالله عز بالكلام عن الله سبحانه وتعالى، يعني نخبر عن الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة بأنه متكلم ويتكلم، ويعود حكم الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. ماذا قالت المعتزلة؟ قالت المعتزلة إن الله لم يتكلم وإنما خلق كلاما عند الشجرة، فكانت الشجرة هي التي قالت يا موسى. هذا مخالف للفطرة، مخالف للعقل، مخالف للدليل من القرآن ومن السنة ومن الفهم الصحيح. هل الشجرة تقول يا موسى إني أنا ربك، وتقول إني أنا الله رب العالمين، إني أنا الله العزيز الحكيم؟ شجرة تقول ذلك؟ معاذ الله، وسبحان الله وتعالى وتقدس عن أن يكون معه شريك غيره. نعم، فلماذا؟ فلما قالت المعتزلة الله لم يتكلم إنما خلق كلاما عند الشجرة، يقال لهم أين عقولكم؟ ما فيه، أين عقولكم؟ ما عندكم عقول ولا عندكم فهم للغة، فإن المتكلم، فإن الكلام صفة لله سبحانه وتعالى، يلزم منها هذه الأمور الأربعة، قامت بالله سبحانه وتعالى فيكون الله هو المتكلم، صفة من صفاته دون من لم تقم به. لا نقول إن الشجرة هي المتكلم لأنها لم تقم صفة الكلام بالشجرة، قامت صفة لله سبحانه وتعالى، ونخبر عن الله بأنه متكلم، ولا نخبر عن الشجرة أنها متكلم وأن الكلام كان منها، وعاد حكم هذه الصفة إلى الله ولم يعد إلى الشجرة. قال رحمه الله، قال فيقال، نعم، قال هي ولنضرب، فلنذكر من ذلك مثالا واحدا وهي صفة الكلام، فإنها إذا قامت بمحل كان هو المتكلم دون من لم تقم به وأخبر عنه بها وعاد حكمها إليه دون غيره، فيقال قال، من الذي قال؟ المتكلم، وأمر المتكلم الله سبحانه، نهى الله، ونادى وناجى وأخبر وخاطب وتكلم وكلم ونحو ذلك ونحو ذلك، وامتنعت هذه الأحكام لغيره. فيستدل، ما نقول قالت الشجرة، نعم، ونقول قال الملك، قال الملك، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، صفة النزول ثبتت لله سبحانه وتعالى، هي صفة قامت بالله سبحانه وتعالى من الأفعال التي يفعلها متى شاء وكيف شاء سبحانه. فحين ننقل هذه الصفة نقول قال نزل الملك، قال الملك، نزل أمر الله، قال أمر الله، هذا كله تحريف للفطرة ولغة العرب. قال فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره، وعلى عدم قيامها به، وعلى عدم قيامها به أي بذلك الغير، وهذا هو أصل السنة الذي ردوا به على المعتزلة والجهمية، وهو من أصح الأصول طردا وعكسا. ما معنى طردا وما معنى عكسا؟ طردا أن كل صفة قامت بالموصوف فإنها تنسب إليه ويوصف بها، عكسا أن كل ما لم يقم بالموصوف لم ينسب إليه، طردا وعكسا، طردا وعكسا، نعم. طيب، هذا معنى طردا وعكسا، طردا الذي هو في طريق في الإثبات، عكسا الذي هو في النفي. فنقول كل صفة قامت بالموصوف فإنها يعني ماذا؟ فإنه يوصف بها ولا يوصف بها غيره. عكس كل ما لم يقم بالموصوف من صفة فإنها لا تنسب إليه. نعم. طيب، إذن هذا هو النوع أو ماذا هذه الفائدة أو الأمر الخامس عشر، فائدة أيضا جميلة، أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة، أمران لفظيان وأمران معنويان. اللفظيان ثبوتي وسلبي. الثبوتي أن يشتق للموصوف منها اسم لفظي، شيء لفظي، تقول صفة الكلام تخبر عن الله فتقول الله متكلم، إخبار. أن يمتنع الاشتقاق لغيره، لا تشتق لغير من قامت به الصفة. هذان أمران لفظيان لأنهما يتعلقان بالاشتقاق، والاشتقاق أمر لفظي. المعنويان ثبوتي وسلبي. الثبوتي أن يعود حكمها إلى الموصوف، حكم يرجع إلى الموصوف، هذا شيء معنوي. الاشتقاق لفظي، تشتق من تكلم متكلم، تشتق من سمع سامع، تشتق من قال قائل، من نادى منادي، تشتق. هذه اشتقاق، هذا اشتقاق يرجع إلى اللفظ، تنظر اللفظ وتأتي منه بالمشتق، هذا معنى شيء لفظي. المعنوي أن يعود الحكم، والحكم هو الأمر المعنوي، الصفة المعنوية، أن يعود الحكم، نعم، حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه. والسلبي أن لا يعود حكمها إلى غيره ولا يكون خبرا عنه. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.